الحمد لله العلي الكبير المتفرد بالخلق والتدبير، الذي أعز أولياءه بنصره وأذل أعداءه بخذله، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمصير، وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا أيامه لعلكم تتذكرون وتعتبرون. اذكروا أيام الله بنصر أنبيائه وأتباعه لعلكم تشكرون. واذكروا أيام الله بخذل أعدائه ومن والاهم لعلكم تتقون وتحذرون. واعلموا أن شهركم هذا هو أول الأشهر الحرم، وهو الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. ولأهمية قصة موسى عليه السلام وما فيها من العبر، فقد ذكره الله في القرآن في 129 موضعا، حيث لاقى عليه السلام ما لم يلاقه غيره من الأنبياء، فقد اجتمعت عليه المصائب منذ كان في المهد حتى الممات. حتى قال القرطبي: وروي عن ابن عباس أن موسى وهارون ماتا في التيه انتهى. قال الله تعالى: وفتناك فتونا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ابتليت بلاء. رواه الطبري. أوذي عليه السلام من قومه بمثل أو أكثر مما أوذي من فرعون وقومه، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. متفق عليه. أيها المسلمون، لقد امتن الله على قوم موسى عليه السلام في 3 آيات في سورة البقرة والأعراف وإبراهيم بإنجائهم من فرعون وقومه الذين ابتلوا منهم بلاء عظيما. قال الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فقد كانوا يذيقونهم أشد العذاب، ويذبحون أبناءهم كما تذبح الحيوانات، ويبالغون في ذبح الأبناء أمام أعين الآباء، بل بلغ بفرعون في قتله لأبناء بني إسرائيل كما قال مجاهد رحمه الله: لقد ذكر أنه كان ليأمر بالقصب فيشق حتى يجعل أمثال الشفار، ثم يصف بعضه إلى بعض، ثم يؤتى بالحبالة أي النساء الحوامل من بني إسرائيل، فيوقفن عليه فيحز أقدامهن حتى إن المرأة منهن لتنصع بولدها أي تسقطه، فيقع من بين رجليها فتظل تطأه تتقي به حد القصب عن رجلها لما بلغ من جهدها. رواه الطبري. وكان يغمس الأطفال في القدر المليء بالزيت الحار أمام أمهاتهم حتى يخرجون عظاما ثم يغمسهن معهم، كما في قصة ماشطة بنت فرعون التي آمنت بالله تعالى، وقد رواها الإمام أحمد وصحها ابن حبان. ولما أذن الله بهلاك فرعون وقومه، أمر نبيه موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل خارجا بهم عن مصر، فتبعهم فرعون بجنوده أجمعين. فلما أقبل موسى وقومه على البحر الأحمر، أمره الله أن يضربه بعصاه، فضربه فانفلق 12 طريقا والماء بينها كالجبال، قد استمسك بقدرة العظيم المتعال. فلما تكامل موسى وقومه خارجين وفرعون وقومه داخلين، أوحى الله إلى البحر أن ينطبق عليهم فأغرقهم أجمعين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أيها المسلمون، نستفيد من قصة كليم الله موسى عليه السلام مع فرعون فوائد عقدية كثيرة، منها أولاً: لقد كان كفر فرعون بوجود الله كفر عناد وجحود واستكبار. قال موسى عليه السلام مخاطباً فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثانيا: استخدم فرعون كل الوسائل لصرف الناس عن عبادة الله إلى عبادة نفسه، فسأل عمن سبقه من القرون الفانية، ثم السخرية من موسى ورميه بالجنون، ثم المن على موسى بإحسانه إليه في صباه، ثم اتهامه بأنه ساحر، ثم نفى علمه بألوهية غيره وأثبتها لنفسه، ثم استخفافه، بقومه بأنه له ملك مصر، ثم تهديده لموسى بالسجن، ثم توعده لموسى بالقتل، ثم بقتل السحرة لما آمنوا برب العالمين. ثالثاً: في قصة موسى عليه السلام إثبات صفة الكلام لله تعالى، وقد دلت الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الصحيحة على إثبات ذلك. قال الله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال ابن أبي العز رحمه الله: ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب اسم الله، ليكون موسى عليه السلام هو المتكلم لله. فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية هكذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي، انتهى. قال الشوكاني: أسمعه سبحانه كلامه من غير واسطة، انتهى. رابعا: إثبات صفة الرؤية، وأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا لعدم تحمل النفس البشرية لذلك، فالجبل مع قوته لم يتحمل ذلك. قال تعالى: قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وأما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم، جعلني الله وإياكم ووالدين وأهلين منهم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، رواه البخاري ومسلم. خامسا: إثبات صفة المعية، والمعية معيتان عامة وخاصة، فالأولى كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فهي معية علم واطلاع وإحاطة. وقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قال ابن عبد البر: إن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان سبحانه، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله، انتهى. والثانية كقوله تعالى في قصة موسى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فهي معية الحفظ والنصرة والتأييد والعصمة، وهي خاصة بالرسل وأتباعهم، جعلني الله وإياكم والدين وأهلين من أتباعهم. سادسا: إثبات صفة النفس. قال تعالى في قصة موسى: واصطنعتك لنفسي. وقال عز وجل: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده، إن رحمتي تغلب غضبي، رواه مسلم. سابعا: إثبات صفة المحبة. قال تعالى عن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. ومحبة الله لعباده ثابتة في الكتاب والسنة. ثامنا: إثبات صفة العين لله تعالى، قال تعالى في قصة موسى: ولتصنع على عيني، وقال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإنك بأعيننا. فصفة العين من صفات الله الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة. تاسعا: الإيمان بالقضاء والقدر، وهو من أركان الإيمان، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عليه الصلاة والسلام: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. قال ابن تيمية: فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله، لا لأجل كونها ذنبا، لأن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. انتهى. عاشرا: إثبات الأسباب. فالله عز وجل أمر أم موسى بفعل السبب، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. فالتوكل الحقيقي لا ينافي مباشرة الأسباب، فاقتضت حكمة الله أن ترتبط الأمور بمسبباتها، وترك مباشرة الأسباب قدح في الشرع، كما أن الالتفات إلى الأسباب فقط شرك في التوحيد. فاعتبروا وتفكروا أيها المسلمون في قصة الكليم موسى عليه السلام مع فرعون، فهي من أعظم القصص لعلكم تذكرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصارت قصة موسى وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتبارا لأهل الإيمان ولأهل الكفر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أمته عامة ليله عن بني إسرائيل، وكان يتأسى بموسى في أمور كثيرة. انتهى. رزقني الله وإياكم اتباعه عليه الصلاة والسلام في الظاهر والباطن، ورزقنا الله جميعا الإخلاص والصواب، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، من كل ذنب فتوبوا إليه واستغفروه، إن ربي غفور رحيم.